إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله.
سنشرع في هذه الحلقة بإذن الله من باب العدة، وقد أخذنا منتصف الباب.
نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: الثاني ممن يشرع لها التربص امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المعتدات، وكنا في آخر الدرس الماضي شرعنا في من تتربص قبل أو بين يدي العدة، فذكرنا التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه، والمرأة التي ارتفع حيضها وعلمت سببه فإنها تبقى حتى يعود إليها حيضها أو تبلغ سن الإياس فتعتد به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى امرأة المفقود، المفقود التي فقد زوجها ولم يعلم خبره، فإن أهل العلم ذكروا فيه حالين: الحالة الأولى أن يفقد في حال الغالب فيها الهلكة، وقد ذكروا لذلك أمثلة أشرنا إليها في الدرس الماضي، قلنا مثلا إذا كان في معركة في التحام المعركة، إذا فقد في مثلا سفينة في عرض البحر، إذا فقد مثلا فجأة وهو بين أهله ولم يعلم له خبر، فالغالب في مثل هذه الأحوال أنها مواضع هلكة، وأنه لا يسلم من فقد فيه تلك الحال. ومع ذلك فإن الفقهاء ذكروا مدة يحصل معها اليقين مع الحال الذي احتفت به بأن فلانا قد مات، وأنه يكاد تنعدم أو ينعدم رجاء رجوعه، فلأجل ذلك قالوا فقد في هلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، فلم يعلم خبره يعني انقطعت عنه الأخبار فلم يعلم أي شيء عنه. فإذا احتف هذه الحال التي هلك فيها وهذه المدة التي انتظره أهله فإنها في الغالب يقطع بهلاكه، فإذا قطع بهلاكه فبناء على ذلك ينتظر 4 سنين بعدها تتربص كما تتربص التي أخبرت بوفاة زوجها 4 أشهر وعشرة، فإذا انقضت فإنها تحل للأزواج. فإذا عدتها بعدة المتوفى عنها زوجها لا تكون إلا بعد تربصها هذه المدة، وهذا قضاء عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير. ولذلك يقول الإمام أحمد: أي شيء يقول من لم يقل بهذا؟ يعني هذا أمر ثابت ظاهر بين قضى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فهذا بالنسبة للمفقود. كما قلنا في الدرس الماضي قلنا أنه في مدة التربص في 4 سنوات حكمه حكم الأحياء، حكمه ثم إن زوجته في تلك المدة ينفق عليها من ماله، ويقام عليها من ما بيده فيشتغل. لكن عندنا مسألة وهو أنه لو أن المرأة ارتفعت إلى القاضي بتضررها ببقائها، إما لكونه لا ينفق عليها ولا شيء يوجد من ورائه يمكن بيعه والإنفاق عليها منه، أو لكونها لا تصبر عن زوج فتريد من يقوم بإعفافها والقيام بحقها ونحو ذلك، فإن للقاضي النظر في فسخها. فإذا فسخ القاضي فتعتد عدة المطلقة بحسب حالها، إذا كانت من ذوات الأقراف تعتد 3 قروء أو تعتد 3 أشهر إذا كانت صغيرة أو آيسة بحسب حالها على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم
أحسن عليكم. ما ينظر لهذه المسألة على أنه قضاء قضاه عمر رضي الله عنه، ولذلك إذا حصل مثل هذه المسألة نرجع إلى قضاء القاضي أو أنه حكم؟
لا، الذي استقر عليه قوله للعلم، ولذلك الإمام أحمد قال أنه جاء عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما ثبت وسنة الخلفاء الراشدين مأمور باتباعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثم إن هذا مما يشتهر فكان كالإجماع السكوتي، فلا يسع الإنسان أن يخالفه أو يسير إلى سواه. نعم.
قال رحمه الله الثالث،
لا بقي الحالة الثانية، ما دام أنك قرأتها نبدأ في الحالة الثانية. الحالة الثانية قول المؤلف رحمه الله وإن فقد في غير هذه كالمسافر للتجارة، يعني لو أن شخص سافر للتجارة فانقطع خبره. فإذا طبعا يلحظ الإخوة المشاهدون والمشاهدات أن الفقد في هذه الأزمنة لم يكن مثل الأزمنة الماضية. الأزمنة الماضية إذا فارق الإنسان قريته لا يكاد يأتي له خبر بسهولة، فتباعد الأشياء وعدم حصول ما يسهل التواصلات حتى كتابة الرسالة ليس من الأمر اليسير، باعتبار أن أكثر الناس لا يعرفون الكتابة. ولذلك إلى عهد قريب، يعني كان في بعض بلداننا يحدثني الوالد يقول انهم يسالون كبار السن يسالوا بعضهم بعضا، ولدك تعلم يقرا يكتب الخط ولا ما يكتب، يعني يكتب الرساله او لا يكتبها. فاذا ليست الحال كما يظن، كيف هذا الفقد، كيف الامور. الفقد قد يكون الان نادر او قليل او لا يتصور كثيرا، لكنه فيما مضى كثير الوقوع ويبتلى به الناس في أحوال كثيرة. فإذا الحالة الثانية لو أن بعض الناس يهرب من جوع، يهرب من فاقة، يهرب من مصيبة نزلت عليه أو على أهله، يتهم في شيء فيخاف من تبعة ذلك فقد يهاجر، أو بعض الناس إذا ذهب فأنس في مكان لم يعد يلتفت إلى أهله، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة. إنسان سافر للتجارة في بلاد السند أو في بلاد الهند أو في بلاد قريبة أو بعيدة فأنس بتلك البلاد فلم يرجع إلى أهله وانقطع خبره. أما إذا لم ينقطع خبره كان يتصل بأهله، أو حتى لو لم يتصل بأهله لكن يأتي شخص ويقول والله أنا سافرت إلى المكان الفلاني فقابلت فلانا، أو قابلت فلان وقال إنه رأى فلان الذي هو مفقود، وهذا لا يعتبر انقطاع خبر. إذن انقطاع خبره ألا يأتي عنه شيء حتى لا يعرف أحي هو أم ميت. أما إذا عرف على حال أو كان خبره غير منقطعة فبناء على ذلك يحكم بأنه في حال الحياة. نعم، فبناء على ذلك نقول أن لو كان كالمسافر للتجارة نحوها فلا تنكح حتى تتيقن موته. وقد حكم أهل العلم في مثل هذه المسألة بأنهم يقولون يضربون له مدة 90 عاما منذ ولادته، فإذا كان مثلا حال فقده عمره 71 سنة فينتظر 19 عاما حتى يحكم بفقده، لأن في الغالب أن الناس في الأحوال المستقرة لا يبلغون 90. فإذا انضم إلى ذلك فقد فالغالب أو اليقين أنه لا يبلغ ذلك المبلغ، والأصل أنه لا يحكم بموته إلا بيقين، وهذا جاء عن علي وجاء عن بعض أهل العلم، فلأجل ذلك حكموا فيه. طبعا يأتي عليه بعض الإشكال، يقول طيب لو فقد عمره 89 يعني ما ينتظر إلا سنة واحدة. نقول الذي فقد وعمره 89 فالغالب أنه أيضا مع الفقد أنه يعني تنقطع حاله فيما دون ذلك وتذهب حياته، لكن مع ذلك نقول هذا هو الأصل وهذا الذي جاء به الأثر وهو معتبر في الجملة، وقد يرى القاضي في حال خاصة ما يحتف بها مما قد يزيد فيه عاما أو ينقص أو نحو ذلك بحسب ما يحتف بذلك من الأحوال والقرائن. ومثل ذلك لو فقد وهو ابن 91 أو ابن 90 يعني ما ينتظر، لا هو ينتظر، لكن قد يقال أن هذا ما رده إلى الحاكم إلى القاضي باعتبار أن ما جاء عن السلف وعن الصحابة إنما هو في ما دون ذلك أو هذه حال مسكوت عنها فينظر فيها. كذلك نقول في هذه الحال وهي أظهر أن المرأة هذا من جهة الحكم بموته واعتدادها بأربعة أشهر وعشرة، لكنها لو تضررت ولم تعد تصبر فيمكنها أن ترتفع إلى القاضي لطلب فسخه فيفسخ القاضي النكاح، سواء قلنا من أن القاضي يلي ذلك فيفسخ النكاح أو يحضر أحدا من أوليائه فيتولى تطليقها على قول لبعض الفقهاء. المهم أنها يمكن لها أن تفسخ منه في حال إذا كانت لا يمكنها أن تصبر على البقاء معه، سواء كان ذلك لأمر النفقة أو كان ذلك للإعفاف أو كان ذلك لأنها لا تأنس وحيدة منفردة أو لكون تتطلع إلى ولد وحمل ونحوه. فالمهم لأي سبب من الأسباب إذا ارتفعت إلى القاضي فيمكن أن يفسخ في النكاح في مثل تلك الحال. نعم.
قال رحمه الله: الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح.
نعم. وإن ارتابت
بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل.
نعم. إذن هذا الثالث، إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها، كما قلنا أن فيما مضى ليست الأمور التي يعني يتبين بها الحمل ونحو ذلك من الأمور الظاهرة المقطوع بها، وإنما هي أمارات وعلامات قد تظهر بحيث يغلب على الظن تحقق الحمل ونحوه، كأن تنقطع عنها العادة ويحصل لها انتفاخ وتأتيها ما يأتي النساء من مقدمات الحمل ونحوها من أشياء تعلمها النساء، وقد لا يكون كذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ارتابت المرأة حصل عندها ريبة، هل هي حامل أو ليست بحامل؟ لمن ابتدأت مثلا عدتها بالحيض أو بالأقراء كما تقدم بنا، فلا يخلو الحال. طبعا ذكر المؤلف حالين وترك حالة لظهورها، وهي الحال الأولى وهو إذا ارتابت وهي لا زالت في العدة، يعني بعد أن حاضت حيضة أو حيضتين رأت في بطنها تحركا، أو يعني يقول واحد طيب كيف تتحرك في بطنها في شهر؟ نقول ليست كل النساء تحيض كل شهر، بعض النساء ما تأتيها الحيضة إلا كل ثلاثة أشهر. فالمهم أنها لو أنها أحست انتفاخا أو ظهرت عليها الأمارات التي تألف من نفسها أن تلك الأمارات هي مقدمات حملها، نعم، ففي مثل هذه الحال إذا كانت في أثناء العدة فلا شك أنها لا تنتهي عدتها إلا بيقين، واليقين أن تذهب عنها هذه الريبة ويرتفع منها هذا الشك، فإما فتنتظر حتى يتبين أنها حامل فتضع الحمل، أو يقطع من أنها غير حامل فتكمل العدة التي ابتدأتها من الحيض ونحوها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي حال تقابلها، وهو أنها لما انقضت عدتها بالأقراء تزوجت، عقدت النكاح، ثم بعد أن عقدت النكاح إيش؟ استعجلها شيء من انتفاخ البطن، ما يمكن أن يكون هذا الانتفاخ من أثر زواجها الجديد، رأت على نفسها مقدمات للحمل، فهنا نقول هذه أمارات وشكوك، أليس كذلك؟ وعندنا عقد صحيح قطعا مبني على انتهاء عدة صحيحة وهي ثلاثة قروء، فلا ينقض اليقين بالشك، فيبقى النكاح على ما هو والزوجية بحالها، ولا يلتفت إلى الشكوك في إنهاء عقد الزوجية. ولكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى يجب على الزوج أن يتغيث فلا يجامعها ولا يطأها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فعندنا الآن شبهة أنها قد تكون حاملا من غيره، فننتظر لئلا تختلط الأنساب وتشتبه الأمور، فينتظر الزوج فلا يجامع زوجته ولا يقاربها حتى يتبين. فإذا تبين أنها حامل فعند ذلك تبين أن عقد النكاح عليها كان باطلا، لأن النكاح المعتدة باطل كما سيأتي في الجملة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك، فنبطل هذا النكاح وتعود المرأة لتكمل عدتها حتى تلد. وإما أن يتبين أن هذا الحمل إيش أو أن هذه المقدمات إنما هي شيء عارض لا 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 حقيقة له، فتعود المرأة بانتظام عدتها حيضتها ونحو ذلك، فنقول الزوجية بحالها وللزوج بعد ذلك أن يطأها ويأتي زوجته كسائر الأزواج. الحالة الثالثة هي الحال التي بين هذين، وهو أن تكون انتهت عدتها ثلاثة قروء لكن لم تتزوج، ورأت بعد انتهاء العدة ما هو مقدمات للحمل، سواء قلنا انتفاخ البطن، سواء قلنا ما تجده النساء في ذلك من شعور ومن تغير في بعض أحوال المرأة، وهذا معلوم لدى النساء. فهنا يقول الفقهاء أنها تنتظر في أصح القولين. لماذا؟ الاحتمال أن الدم الذي نزل منها يمكن أن يكون دم حيض فتنتهي بالعدة، ويمكن أن يكون دم فساد لأن من النساء، فلما كان الأصل أنه دم حيض لكن قابله ما قد يرفع هذا اليقين وهو أن الحامل لا تحيض، فمعنى ذلك ما دام جاءنا مقدمات إما أن نتيقن أنها ليست حاملا فنقول هذا دم حيض، وإما أن نتيقن أنها حامل فيتبين أن ذلك دم فساد. فلما كان الأمر في ذلك متأرجحا فيقولون بأن الانتظار في مثل هذه الحال والتربص حتى يتبين حالها واجب متعين، لئلا تتزوج فيتبين أنها كانت حاملا، فإما أن تدخل على زوجها ولدا ليس له أو تختلط الأنساب، أو أنها تعود على نكاحها بالبطلان إذا تبين أنها حامل قبل ذلك. فلما كان الأمر محل ريبة والنكاح لا يكون إلا على أمر متيقن ومثلها لم يتيقن انتهاء عدتها، فبناء على ذلك قالوا من أنه لا يحل نكاحها، وهذا هو الأشهر من القولين. وإن كان بعضهم يقول ما دامت انتهت عدتها فلا يلتفت إلى مثل هذه الشكوك، وذلك له قول، لكن كل هذا أيضا هو متصور كثيرا فيما مضى، لكنه أقل ما يكون في مثل هذه الأزمنة لما صارت يعني ما يفحص به النساء ويؤول إليه من النتائج في وجود حمل من عدمه هو كالأمور أيسر ما تكون في الطب وأوضح ما تكون في العلم، ف فيعلم بحملها من عدمه، فيكون الكلام في مثل هذه الأمر يعني يسيرا أو سهلا أو ظاهرا، لا كما ذكره الفقهاء مما أوردوا فيه من الإشكالات وصار فيه من الأخذ والرد والقول ومخالفته، رحم الله علماء الإسلام جزاء ما بذلوا واجتهدوا في المسائل حتى يحرروها على أدق ما يكون مع ما يحتف بها من الإشكالات ويداخلها من التعارضات.
قال رحمه الله: ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما.
نعم، أما لو أن المعتدة في حال عدتها، وهذا الكلام راجع إلى كل من تقدم ذكرها من النساء، لو أنها اعتدت أو شرعت في عدة، سواء كانت من عدة نكاح، من عدة طلاق، أو من عدة فسخ حاكم أو خلع، أو كان ذلك في وفاة، فتزوجت في أثناء عدتها، فإن نكاحها باطل مجمع على بطلانه، فلا حكم لذلك النكاح ولا أثر له، ولا أثر له، لأنها فعلت شيئا مجمع على خلافه، ولا يجوز لها فعل ذلك، وتعزر لو كانت فعلته قصدا، لأنها ممكن بعض النساء لا تدري أن عدتها قد انتهت، يعني ظنتها انتهت بحسابها ثم تزوجت، ثم جاءتها أختها أو بنت عمتها قالت: أما تذكرين أنك كذا وأن حصل كذا، إذن أنت الآن لازلت في العدة، فإنما انتهى من حيضتك اثنتان، فتبين ذلك. أو أنها مثلا بعض النساء ممن عادتها إيش ليست متتابعة، فتحيض بعض حيضة ثم تطهر ثم تأتيها تكملة الحيضة، فتظنها حيضتين فتحسبها، فتسأل بعض أهل العلم فيقولون: لا، إما أن الحيضة بينها وبين الحيضة الأخرى 13، وأن ثم ما يسمى عند الفقهاء بتلفيق الحيضة، وهو أن تجمع بعض النساء ما ينزل بها من الدم وما لا ينزل حتى تجعل حيضة واحدة، والحالة التي ذكرتها هي حيضة واحدة، فإذا تبين ذلك فإننا نبطل النكاح ولا يكون عليها تبعة، لأنها معذورة في هذا إذا لم يكن منها تقصير أو إخفاء لذلك الأمر وعدم إظهار له، أو لم تكن أيضا عالمة بذلك. فإذا أيا كان الأمر، فإنها لو نكحت وهي معتدة فنكاحها باطل، فإن كان ذلك قصدا منها فهي آثمة ويمكن تعزيرها، وإن كان ذلك بخطأ أو جهل أو غير ذلك فإنه يفرق بينهما ولا يكون ذلك النكاح صحيحا. نعم.
قال: فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بانت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حصل أن هذه المرأة نكحت وهي معتدة، فمعنى ذلك أنها أن عندنا من حالها أمران: عدة لم تكملها وزواج لم يصح لها، فبناء على ذلك نفرق بينهما. ثم إذا فرق بينهما فيقول أهل العلم أنه يبدأ بالأول فالأول، فالأول الذي اعتدت منه انقضت من عدتها حيضة فبقيت لها حيضتان، فنقول أكملي حيضتين، ثم إذا أكملت حيضتين فإنها تعتد لي للثاني، وإذا كان بقيت لها حيضة فتتم حيضتان ثم تعتد للثاني. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كانت طبعا الكلام كله فيما بعد الدخول، بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني، من حين بنى بها ومن حين دخل بها الثاني، فإذا من حين دخل بها الثاني فإنها تستأنف العدة من ذلك الحين، فيعني بالدخول كأنها العدة توقفت العدة الأولى، فبناء على ذلك إذا فرق بينهما تعتد أو تحتسب فقط العدة التي إلى دخول هذا الذي نكاحه باطل، فتعتد ما بعده. ثم بعد ذلك تكمل، فإذا أكملت بدأت عدة جديدة لهذا النكاح الثاني، لأن لكل حكم أو لكل حق حكمه. نعم، هذا إذا كانت قد دخل بها. إذا لم يكن قد دخل بها فإنه لا أثر له، فتكمل عدتها من الأول، لأنه لا عدة للنكاح الثاني ولا أثر له في ذلك، فبناء على ذلك ليس عليها إلا أن يفرق بينهما وتتم عدة الأول. وهذا فيه ما يعني جاء عند الصحابة أنه أن امرأة يعني تزوجت رجلا ثانيا ثم تبين إيش وجود زوجها الأول ففرق بينهما، فرق بينهما فتعود إلى زوجها الأول. فكذلك إذا كان قد كانت في عدة فإن العدة حق أن تكمل، فبناء على ذلك تتم عدة الأول ثم تعود إلى العدة الثانية فتكملها. نعم.
قال رحمه الله: وله نكاحها بعد قضاء العدتين.
نعم، وله نكاحها بعد انقضاء العدتين، يعني هذا الشخص الذي نكحها نكاحا باطلا هل له أن ينكحها أو ليس له أن ينكحها؟ وهذا يعني فيه خلاف، وأصل ذلك أنه جاء عن عمر أنه قال وحرم عليه نكاحها، أن جاء عن عمر أن نكحها في عدة فحرم عليه. فالمؤلف هنا قال أن له نكاحها من أي، إذا ماذا تقولون عما جاء عن عمر؟ قالوا أولا أن ما جاء عن عمر قابله ما جاء عن علي رضي الله تعالى، فحكم علي بأن له أن يتزوجها فلأجل ذلك جاز. ثم أن الذي جاء عن عمر رضي الله عنه روي أنه رجع عنه، فبناء على ذلك تأرجح أو ترجح في المذهب عند الحنابلة، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، أنه لا يحال بينه وبين نكاحها، وأنه لا تحرم عليه لا بعد قضاء عدتها أو بعد انقضاء عدتها. نعم.
قال رحمه الله: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر.
نعم، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. هذه طبعا يقول قائل كيف يعرف؟ نقول أنه في بعض الأحوال يتبين أنه لأحدهما لا محالة، فلو أنها مثلا بعد أن تزوجت الثاني نعم ولدت ولدا لأقل من 6 أشهر وعاش، فمعنى ذلك نقطع يقينا أنه لا يمكن أن يكون من الزوج الثاني، لأن الزوج الثاني ما دخل بها إلا بعد ذلك، فلا يمكن أن تحمل وتكون قد جاءت به لستة أشهر، لأن الولد لا يعيش أقل من 6 أشهر في أقل من 6 أشهر، فنتيقن أنه لي الأول. فبناء على ذلك إذا وضعت هذا الولد نقول انتهت عدة الأول، فتستأنف عدة للثاني. نعم، وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. والحكم كذلك لو قطع من أنه للثاني، وذلك بأن تأتي به بعد 4 سنين من فراقها للأول، فإن المرأة لا يمكن أن تحمل أكثر من 4 سنين، بناء على قول الحنابلة أنه يمكن أن يكون الحمل 4 سنوات. طبعا الآن العلم له كلام فيه، لكن هو مشتهر عند السلف، وذلك أنه نقل عن الإمام أحمد ونقل عن الشافعي ونقل عن غير واحد، وربما نقل وقائع كثيرة في الأزمنة الماضية، وتعرفه النساء في ذلك، أنه ربما بقيت النساء على تلك الحال يحملن 1 أو 2 سنين أو أكثر من ذلك، لكن العلم الحديث يقول الآن 11 شهر لا يمكن أن يزيد عنه. فعلى كل حال لا يمكن القطع بعلوم الطب ونحوها. لماذا؟ لأنها تتجدد، وما كان مقطوعا به في بعض الأحوال يكون غير مقطوع به في حال أخرى، وما دام أنه ثبت في الوجود حال من الأحوال فإننا نحكم بها. فهذا ثبت فيما مضى، وأيضا يذكر في تتابع الأيام وفي تاريخ الأمم، وحتى فيما يتسامع به الناس من أخبار والديهم وأجدادهم، وقد سمعنا من أهلنا شيئا من ذلك. ف تعالى وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فأيا كان فهو فيما مضى كان أكثر شيء أربع سنين. فلو افترضنا أنها لما نكحت الثاني نعم وبقيت معه خمس سنوات ولدت، فهنا نتبين قطعا أنه من الثاني لا من الأول. فبناء على ذلك نقول انتهت عدتها من الثاني فتعتد للأول، نعم تكمل عدة ثلاثة قهور ثم للثاني أن ينكحها بعد ذلك، لأن نكاحها كان باطلا. طيب لقائل أن يقول، وهذه مسألة مهمة، طيب الآن أنتم تقولون أن الولد ولده، تقولون أن الولد ولده، نقول هذا عند الفقهاء يسمى الوطء بشبهة، وهو لو أنه مثلا ظن أنها انقضت عدتها أو ظنت هي أنها انقضت عدتها فنكحها ونكاحا صحيحا. فبناء على ذلك الوطء بشبهة يندفع به الحد لا يحدد، نعم، ويثبت به النسب وتقر به العدة عند أهل العلم، وتقر به العدة. وسواء كان الشبهة راجعة إلى العقد فظنوا العقد صحيحا وليس بصحيح، أو راجعة إلى الحال. فكما لو دخل شخص، وهذه من المسائل التي ذكرها أيضا في أحكام العدد، لو دخل شخص على بيته راجع من سفر على سبيل المثال، فوجد وكان من أول كما تعالى يعلم الناس ما في هذه الكهرباء، يدخل في ظلمة شديدة، فلو أنه وجد امرأة على فراشه فجامعها يظنها زوجته، نعم، ثم تبين أنها ليست زوجة له، فهذا وطء بشبهة، نعم وطء بشبهة. فبناء على ذلك يقول أهل العلم أنه لو ولد له لها فيكون ولدا له، ويثبت نسبه ويدفع عنه الحد وتعتد هي ثلاثة أشهر. طبعا سيأتينا وهي المسألة التي إيش يستشكل إذا تعارض مع شيء آخر، وهي المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم
شيخنا، هنا محل سؤال يعني الفائدة، يعني بعضهم يقول لما تصيرون إلى أقوال الفقهاء يعني سنتين وأربع سنوات، بالرغم من أن الطب يقول أكثر شيء سنة يعني أو 11 شهر، ربما شيخ الحدود والإشكالات هذه اللي تقع من رحمة الله أنه يدفع بها كثير من هالإشكالات.
طبعا نحن حينما ندرس هذا فالفقهاء رحمه الله تعالى لا ينظرون إلى حال واحدة، فما يوجد عندنا من أحوال تتكشف بها الأمور ولا يوصل إلى مثل هذه الحدود هذه أحوال خاصة، إذا وجد عندنا من التيسيرات ونحوها قد لا يوجد عند غيره. ونحن لا ندرس الفقه ولا نتعلم الفقه فقط لي ولك أو لمجتمع صغير أو لوقت قصير، الفقهاء كانوا يدرسون العلم لوقتهم وما بعد وقتهم وللمكان الذي عاشوا فيه ولأبعد الأماكن عنهم ولمن كانوا أقل منهم حالا ولمن كانوا أحسن منهم حالا، فذكروا في كل تلكم الأحوال أبعدها حتى تشمل هذا وذاك، وحتى لا يحتاج المتعلم للفقه الذي يدرس كتبهم لا يحتاج إلى مزيد بحث، فبمجرد أن يدرس ما ذكروه فإنه يمكن أن يوقع ما ويطبق ما حفظه وألفه. فإذا هذا مسألة مهمة. ثم ما الذي يدرينا أن الطب يبقى على ما هو عليه، يمكن أن تذهب كثير من هذه الإمكانات لأي سبب من الأسباب، فإذا تعطلت موارد الطاقة وإذا تعطلت بعض أسباب هذه التقنية وإذا تعطلت أشياء كثيرة يمكن أن تقف أشياء كثيرة. ولذلك جاء حتى في بعض الأدلة أنه يظهر فيه أن الأمور يمكن أن تعود كما كانت على سابق الأمر. ثم أيضا يمكن أن توجد حتى الآن، يعني لو جئنا إلى بعض البلدان ونحن لسنا بحاجة إلى التسمية، لأن قد يكون في التسمية أحيانا ما يظنه البعض إزراء بتلك الديار أو نحوها، لكن قد لا يتأتى لهم مثل هذه الإمكانات. ولو وجدت في بلدانهم لكنه لا يتأتى لبعض الناس أن يصل إلى مثل هذه التيسير ونحوه. فنحن مهمتنا أن نبين الفقه، ثم إن الفقه يحفظ، يحفظ تعبدا لله جل وعلا وتعلما لإرادة تيسير وقائع الناس وما قد يأتي أو ما يجد من الأزمان والأماكن واختلافها. فلأجل ذلك ندرس هذا على هذا النحو. ثم فيه مسألة أخرى، وهو أن دراسة الفقه مع وجود بعض المسائل الغريبة، وهنا يعني نحتاج إلى تعليق، كثيرا ما يقال أن الفقهاء يتكلفون، أن الفقهاء يتعمقون، أن الفقهاء يذكرون ما لا يتصور وقوعه، أنهم يفرضون من المسائل ما هو يعني أشبه بالخيال. فنقول أولا أن هذه الدعوة ليست صحيحة على إطلاقها، وليست سمة غالبة في كتبهم، فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يدرسون العلم بحسب ما يحتاجه الناس، لكن مهما كان من تصوري أو تصورك أو تصور فلان الذي حكم على الفقهاء بأنهم يتكلفون لأن تصوره ضيق أو لأنه يظن أن الناس لا يحتاجون إلا ما يحتاجه هو، فهذا ليس بصحيح. ثم إن الفقهاء إذا ذكروا المسألة يذكروا المسألة بواقعها الكثير ويذكروها بحدودها القليلة حتى تكون حدا محدودا وأمرا ظاهرا بينا، فهذا كثير. وقد يظن الناس أن أبعد ما يكون من هذه المسألة في هذا الطرف وأبعد ما يكون في هذه المسألة في هذا الطرف أنه نادر أو أنه شاذ أو أنه غريب، نقول لا. فبناء على ذلك هذا لا يعتبر. لكن هل وجد عند الفقهاء بعض التكلفات؟ نقول نعم، لا يخلو منه علم، فالعلم لحق به ما يكمله ولحق به ما قد يكون ينبغي أن يجرد عنه. وشهر ذلك في مدرسة أهل الرأي، في مدرسة أبي حنيفة، وكان له طريقة في التدريس انتفع بها الطلاب من جهة تقوية ملكتهم الفقهية، وأثرت ذلك على تصورهم للعلم، وإن كانت تلك بعض الوقائع لم تكن بمتوقع حصولها، أيا كان ذلك فإن هذا قد وجد في حال ضيقة وله مسوغاته عند أهل العلم. واعتذروا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة كان في حال إيش؟ أنه بعيد عن موارد الأحاديث والنقل والنصوص، ووجد في مجتمع كثرت فيه التغيرات وهم العاجم وفارس ونحوها، فوقعت وقائع كثيرة. فكان أبو حنيفة دائر بين أمرين، بين أن يعمل النظر والرأي والأقيسة، وهذا قد يعوزه إلى زيادة في حسن النظر وتقليب المسائل وإبداء الآراء ونحوها، أو بين الوقوف ومما يفضي إلى حيرة الناس في كثير من وقائعهم. فحصل منه الاجتهاد، فنقول هو اجتهد بسبب، وهو في ما اجتهد فيه مأجور. وقد يكون بعض المسائل التي سواء وجدت في مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب الحنابلة متكلفات ألحقت بكل مذهب، وهذا لا يخلو منه علم، لكن ليست كثيرة وليست إلا نادرة، ولها بعضها ما يسوغها وبعضها مما قد لحق بها، فيعتذر للعلماء ويطلب لهم المغفرة، فإنهم ما اجتهدوا إلا رجاء أن يعني يقرب العلم ويسهله ويجتهد في تذليله وذكر غرائب مسائله. وعسى الله أن يتجاوز عنا وعن علماء المسلمين، وأن يغفر لنا ولهم ما عملوا وما قدموا وما اجتهدوا وما تفقهوا وما يسروا وما ألفوا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر.
نعم. إذن عندنا الآن حال ثالثة، وهي الحال أنه لما تزوجت الثاني وكان نكاحها في العدة وهو نكاح غير صحيح، لكن الآن هي حامل وهذا الحمل ولدته لأكثر من 6 أشهر ولأقل من 4 سنوات، فإذا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يرى القافة. من هم القافة؟ القافة هم أناس يعرفون الأنساب بالشبه، فإذا رأوا فلان يقولون هذا ابن فلان، بل بعضهم يعرفه بالقدم، وهذه جاءت في السنة، فإنه لما كثر كلام بعض من يعني تكلم في أسامة بن زيد مع أبيه، فلما كان قد تغطيا وأحدهما أبيض والآخر فيه سواد وسمرة، نعم، فرآه مزجج المدلجي فقال إن هذه الأقدام لمن بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى سري عنه، قال ألم تري إلى مزجج المدلجي قال إن هذه الأقدام لمن بعض، فكأنها انطفأت بذلك نار هذه الشبهة التي ربما أثرت فيهم وتكلم. فأخذ من هذا أهل العلم أن اعتبار الأشباه والحكم بها في الشرع قد جاء، فهم إذن قوم يعرفون الأنساب بالشبه، سواء كانوا من آل مرغة وهي مشهورة فيهم أو كانوا من غيرهم ولا يختص بهم كما يذكر الفقهاء، فمتى وجد شيء من ذلك فإنه يحكم به ويشترط أن يكون عدلا، ولأهل العلم فيه كلام وذكروا ذلك في أحكام اللقيط، وأظن أنها مرت بنا أو مرت بكم في دراسة هذا الموضع، ولا نريد أن نعود إليه مرة ثانية. فإذا من جهة النظر هو يحكم به، فإذا رأوه القافة وقال لا والله هو ولد فلان أو قالوا هو ولد فلان، طبعا للفقهاء طريقة في ذلك، فإنهم أول شيء يختبرونهم ويأتون بأناس ليس أباؤهم منهم، ثم يأتون بكذا حتى يجربوا عليهم الإصابة ويعلموا منهم الدقة والمعرفة، نعم، فإذا ألحقوه بإنسان لحق به، وإذا ألحقوه بآخر لحق به، وإذا ألحقوه باثنين لحق بهم، لأنه جاء عن الصحابة أنه في عهد الصحابة أن القافة أكثر من واحد ألحقوه بالاثنين فيلحق بهم، وإذا نفوه عنهم هذا هو محل الإشكال. أيا كان يقول المؤلف رحمه الله تعالى وألحق بمن ألحقوه منهما، وألحق بمن ألحقوه منهما. طيب لقائل أن يقول هل تقوم الآن بعض ما وجد في العلم من تحاليل وفحوصات مخبرية يمكن الاستدلال بها على أن هذا ابن فلان أو أن هذا ابنه؟ فنقول أن مرد هذا العلم إلى الحكم بمقدمات الأمور وبعض ما ثبت بالتجربة وصولها إليه، وهذا القدر موجود في القافة وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما كان أدق منه وأظهر، فإذا كان الأمر كذلك فإن مقتضى ما جاء في الشرع من الحكم بالقافة وإجراء ما حكموا به في وترتيب آثاره عليه يقتضي أن ما جد من مثل هذه DNA أو ما يسمى بالحمض النووي ونحوها، ويمكن أيضا أن توجد بعض الأشياء التي تقارب ذلك أن تكون أيضا صالحة للحكم، ويمكن أن تجرى على مثل هؤلاء فيبين أهو ولد لهذا أم هو ولد للآخر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا قضينا من أنه ولد أحدهما فإنه يعتد للآخر من ذلك، نعم. فهذا إذا ما يتعلق بهذا الأمر. بقي هنا عندنا مسألة، وهو أنه إذا كانت المرأة فراشا لشخص والآخر إنما هو جاء بوجه حرام بكل وجه، فهنا لا يكون فيه قافة، والولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر الفقهاء هنا مسائل تتعلق بأن لكل واحد وجه استمسك به ولم يكن أحدهما بأولى من الآخر، أما من كانت فراشا والآخر لا وجه له البتة فإن ذلك لا حق له ولا حكم، ولم يعتبر الفقهاء ما يتعلق به بحال من الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: باب الإحداد.
طبعا الإحداد له ارتباط بالعدة من جهة أنه حال من الأحوال المعتدة التي تعتد في وفاتها بما جاء من الشرع فيما تجتنبه وتتبعه من الأحكام التي اختصت بها. فهذا هو الإحداد أو مناسبة ذكره بعد أحكام العدة. كما قال المؤلف، الإحداد هو اجتناب المرأة لما يرغب في نكاحها ويزينها ويجملها. فإذن هو حقيقته أن هي ترك ما يرغب في نكاحها ويزيد من جمالها أو يدعو إلى النظر إليها. فإذا حقيقة الإحداد الشرعي أنه تربص المرأة هذه المدة المفروضة عليها شرعا متجنبة لكل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها. وهذا حاصل بأربعة أشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. وأصل الإحداد قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وذلك أن أهل الجاهلية كانت لهم حال أشد من ذلك، في أنها يعني تجلس سنة ولا تغتسل ولا تفعل كذا ولا تخرج من بيت ولا. فجاء الشرع بالإبقاء على الإحداد على وجه صحيح لا يضر بالمرأة ويظهر به تعظيم الزوجة لزوجها وقيامها بحق هذا العقد. فلأجل ذلك كان هذا هو يعني ما يشرع في حقها. ما بما أن الوقت قد انتهى يعني نجعل هذا الباب في استهلالته والدخول فيه في مقدمة الدرس القادم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
في الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله.